بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل شيخ حسن.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه والحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراء الأرض. مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق، فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به. مالك عن ابن شهاب أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به. مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله بن عمر عن كراء المزارع، فقال: لا بأس بها بالذهب والورق. قال ابن شهاب: فقلت له: أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج؟ فقال: أكثر رافع، ولو كان لي مزرعة أكريتها. مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضا فلم تزل في يديه بكراء حتى مات. قال ابنه: فما كنت أراها إلا لنا من طول ما مكثت في يديه، حتى ذكرها لنا عند موته، فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها، ذهب أو ورق. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يكري أرضه بالذهب والورق. وسئل مالك عن رجل أكرى مزرعته بمئة صاع من تمر أو مما يخرج منها من الحنطة أو من غير ما يخرج منها، فكره ذلك. قال أبو عمر: قد مضى والحمد لله في المساقات مذهب مالك في كراء الأرض وما يجوز أن تكرى به، وما اختلف فيه أصحابه من ذلك. وأما هذا الباب فإنما يقتضي إشارة وأما هذا الباب فإنما يقتضي إشارة
فإنما يقتضي إشارة. أظن إن هي زيادة، يعني الكلام اللي بعدها متصل. فإنما يقتضي إجازة كراء الأرض بالذهب والورق، ويقتضي أيضا الرد على من كره كراء الأرض بكل حال، فتضمن شيئين: الإثبات والرد، الإجازة والإيه والجواب. نعم،
نعم، أحسن الله إليك.
جميل جميل.
قال: وأما هذا الباب فإنما يقتضي إجازة كراء الأرض بالذهب والورق، ويقتضي أيضا الرد على من كره كراء الأرض بكل حال، ونحن بحول الله تعالى نبين ذلك إن شاء الله عز وجل. فأما حديث مالك في هذا الباب عن ربيعة عن حنظلة عن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فظاهره يقتضي النهي عن كرائها بكل حال، إلا أن رافعا استثنى من ذلك كراءها بالذهب والورق. وقد روى عنه ابن عمر هذا الخبر وحمله على العموم فترك كراء المزارع. وروى معمر ويونس وعقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر كان يكري أرضه، حتى بلغه أن رافع بن خديج كان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كراء المزارع، فترك ابن عمر كراءها فترك
ابن
ابن عمر
نعم
فترك ابن عمر كراءها ورواه جويرية عن مالك عن ابن شهاب كذلك. وروى الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي بجير أن رافع بن خديج كان يقول: منعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكري المحاقل. وروى عبد الكريم عن مجاهد عن ابن رافع بن خديج عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إجارة الأرض. فهذه الروايات في حديث رافع بن خديج، وظاهرها أنه لا يجوز كراء المزارع بحال لا بذهب ولا بفضة ولا بغير ذلك. وإلى هذا ذهب طاووس اليماني فقال: إنه لا يجوز كراء الأرض بالذهب ولا بالورق ولا بالعروض. وبه قال أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم قال: لا يجوز كراء الأرض بشيء من الأشياء، لأنها إذا استؤجرت وحرثها المستأجر وأصلحها لعله أن يحرق زرعه فيردها وقد زادت وانتفع رب الأرض ولم ينتفع المستأجر، فمن هنا لم يجوز لأحد أن يستأجرها والله أعلم. قال أبو عمر: هذا ليس بشيء، وإنما كره قراءه من كرهه للحديث المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال أبو عمر: ومن حجة من لم يجز قراء الأرض بشيء من الأشياء وأبى من ذلك،
نعم.
نعم، حديث ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب عن مطر عن عطاء عن جابر قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يؤاجرها. من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يؤاجرها.
نعم.
وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث في التمهيد. وقال آخرون: جائز قراء الأرض لمن شاء، ولكنه لا يجوز بشيء غير الذهب والورق. واحتجوا بحديث طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما يزرع ثلاثة، رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل اكترى بذهب أو فضة. قالوا: فلا يجوز أن يتعدى ما في هذا الحديث لما فيه من البيان والتوفيق، وهو مذهب ربيعة وسعيد بن
أظن
المسيب.
من البيان والتوقيف لما
نعم،
كان كلمة يتعدى أو يتعدى.
نعم. قالوا: فلا يجوز أن يتعدى ما في هذا الحديث لما فيه من البيان والتوقيف، وهو مذهب ربيعة وسعيد بن المسيب. وروى ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسا بقراء الأرض البيضاء بالذهب والورق. وابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أنه لم يكن يرى بقراء الأرض البيضاء بأسا بالذهب والورق. وقال آخرون: جائز أن تكرى الأرض البيضاء بكل شيء من الأشياء ما خلا الطعام، فإنه لا يجوز كراؤها بشيء من الطعام كله. واحتجوا بحديث يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا يكريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى. وإلى هذا ذهب مالك وأكثر أصحابه. قالوا: فقد حاجز في هذا الحديث وقالوا فقد حاجز صحيح؟
في المعنى تمشي، لكن هل هي كذلك فعلا أو كلمة أخرى؟
لا. وإلى هذا ذهب مالك وأكثر أصحابه. قالوا: فقد حاجز في هذا الحديث ومنع من كراء الأرض بالطعام المعلوم وغير المعلوم، وتأولوا في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة أنه كراء الأرض بالطعام. وذكروا حديث سعيد بن المسيب مرفوعا وفيه المحاقلة استكراء الأرض بالحنطة. قالوا: وسائر طعامه كله في معناها، وجعلوه من باب الطعام بالطعام نسيئة. وقال
ممكن
آخرون:
تكون
جائز حضرة.
حضرة منع، ممكن، لكن في المعنى واضحة يعني.
نعم، أحسن الله إليك.
أمين.
وقال آخرون: جائز كراء الأرض بالذهب والورق والطعام كله وسائر العروض كلها إذا كان معلوما. قالوا: وكل ما جاز أن يكون ثمنا لشيء فجائز أن يكون أجرة في كراء الأرض ما لم يكن مجهولا أو غررا، وهو قول سالم وغيره. وروى ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه حدثه قال: سمعت سالم بن عبد الله يقول: أكثر رافع على نفسه في كراء الأرض، والله لنكرينها كراء الإبل. وذكر إسماعيل بن إسحاق قال: حدثني ابن أخي جويرية قال: حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن سالم بن عبد الله أخبره وسأله عن كراء المزارع، فقال: أخبر رافع بن خديج عبد الله بن عمر عن عميه وكانا قد شهدا بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، قال: فترك عبد الله كراءها وقد كان يكريها قبل ذلك. قال الزهري: فقلت لسالم: أفتكريها أنت؟ قال: نعم، قد كان عبد الله يكريها. قلت: فأين حديث رافع بن خديج؟ فقال: إن رافعا أكثر على نفسه. وإلى هذا ذهب الشافعي وأصحابه، ومن حجتهم حديث الأوزاعي عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس بذلك، إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤاجرون الأرض بما على الماذيانات في إقبال الجداول، فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا. فكذلك زجر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما شيء مضمون معلوم فلا.
أظنها فلذلك تعليل يعني.
أي شيء شيخنا؟
فلذلك زجر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم،
لأجل ما يحصل يعني من الغبن للمزارعين.
نعم. والأخير الفلا، فإما شيء مضمون معلوم وإلا فلا، ولا فلا على طول.
فأما شيء مضمون معلوم فلا.
نعم. قال: فلذلك زجر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما شيء مضمون معلوم فلا. قالوا: فقد أخبرنا رافع بالعلة التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، وكذلك جهل البدل.
طبعا تبقى فيه هنا كلمة قالوا فقد أخبرنا رافع بالعلة التي لأجلها مثلا التي لأجلها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع. نعم
نعم. قال: وكذلك جهل البدل، وأخبر أن كراءها بكل شيء معلوم جائز. هو الجملة اللي فاتت شيخنا: فإما شيء مضمون معلوم فلا، يعني
فأما
فأما
شيء مضمون معلوم فلا، يعني فلا يتوجه إليه الزجر والنهي، فلا يمنع منه.
نعم. قال: وروى الثوري وابن عيينة ويزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني حنظلة بن قيس أنه سمع رافع بن خديج قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نخابر فنقول لهذا هذا الجانب، ولهذا هذا الجانب يزرعها لنا، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأما بذهب أو ورق فلم ينه عنه، وهذا لفظ ابن عيينة. قال أبو عمر: يعني وما كان في معنى الذهب والورق من الأثمار المعلومات. وقيل لابن عيينة: إن مالكا يروي هذا الحديث عن ربيعة، فقال: وما يريد منه وما يرجو منه؟ يحيى بن سعيد أحفظ منه وقد حفظناه عنه. قال أبو عمر: رواية مالك لهذا الحديث عن ربيعة مختصرة، فقد ذكرنا آثار هذا الباب كلها بأسانيدها من طرق في التمهيد. وقال آخرون: جائز كراء الأرض بجزء مما يزرع فيها مكتريها بثلث أو ربع أو نصف. واحتجوا
نعم.
بحديث ابن المبارك وغيره عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى يهود خيبر النخل والأرض على أن يعملوها ويزرعوها، وله شطر ما يخرج فيها. قالوا: هذا الحديث أصح من أحاديث رافع، لأنها مضطربة المتون جدا، وقد ذكرنا القائلين بجواز المزارعة، وهي إعطاء الأرض على النصف والثلث والربع فيما مضى من المساقات، والحمد لله كثيرا. وروى سفيان عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار وابن طاووس قالا: كان طاووس يخابر. قال عمرو: فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. قال: حدثنا عمر وأخبرني بذلك أعلمهم. وأخبرني بذلك أعلمه.
أعلمه. نعم.
نعم. وأخبرني بذلك أعلمهم، يعني ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها. نعم شيخ.
نعم.
نعم. يمنح أحدكم أخاه خير له ممن يأخذ عليها أجرا معلوما. وقدم معاذ بن جبل اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يخابرون، وأقرهم وأنا أعطيهم فأكون شريكهم، فإن نقصوا كنت قد نقصت معهم. قال سفيان: يقول لي نصيبي مما ربحوا وعلي ما نقصوا. وذكر إسماعيل بن إسحاق قال: حدثني ابن أخي جويرية قال: حدثني جويرية عن مالك قال: سألت الزهري عن كراء الأرض بالثلث والربع فقال: ذلك حسن. كتاب الشفعة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله وسلم. باب ما تقع فيه الشفعة. مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقع حدود بينهم فلا شفعة فيه. قال مالك: وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. هكذا روى هذا الحديث مرسلا جمهور رواة الموطأ، ورواه أبو عاصم النبيل وعبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون ويحيى بن إبراهيم بن داود بن أبي قتيلة وأبو يوسف وسيد بن داود الزمبري. هو سيد، صحيح شيخنا؟
هو سيد ابن داود الزمبري،
نعم، وسيد
وهو
ابن
العاص
داود،
وأبو يوسف قبلها،
نعم،
سيد ابن داود.
نعم، وسيد ابن داود الزمبري. هؤلاء الخمسة رووه كلهم عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، فأسندوه وجعلوه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بما ذكرنا في التمهيد، وذكرنا الاختلاف على ابن شهاب في إرساله وإسناده أيضا. وقد رواه ابن إسحاق عن ابن شهاب بإسناده فجعله عن أبي هريرة كما قال كل من رواه كذلك عن مالك. وحديث ابن شهاب هذا قد اتفق جماعة العلماء على القول به، لأنهم يوجبون الشفعة للشريك في المبتاع من الدور والأراضين وكل ما تأخذه الحدود، ويحتمل القسمة من ذلك كله وما كان مثله. وإنما اختلف العلماء فيما بعد ذلك على ما نذكره إن شاء الله تعالى. قال مالك: إنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة؟ فقال: نعم، الشفعة في الدور والأراضين، ولا تكون إلا بين الشركاء. مالك: أنه بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك. وهذا قول مالك والشافعي وأصحابه وجمهور فقهاء أهل الحجاز، أنه لا شفعة إلا في المشاع مما تصلح فيه الحدود عند القسمة بين الشركاء. قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن الشفعة في الدور والأراضين والحوانيت والرباع كلها بين الشركاء في المشاع من ذلك كله، وأنها سنة مجتمع عليها يجب التسليم لها، ولم يجمعوا أنها لا تكون إلا بين الشركاء، لأن منهم من أوجبها للجار الملاصق وهم أكثر أهل العراق، ومنهم من أوجبها إذا كانت الطريق واحدة، ومنهم من أوجبها في كل شيء مشاع بين الشركاء من جميع الأشياء من الحيوان والعروض والأصول كلها وغيرها، وهو قول شاذ قاله بعض أهل مكة، وروى فيه حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قاله بعض أهل مكة
نعم،
ورووا فيه. نعم
ممكن يكون البعض ده واحد،
نعم
وممكن يعبر عنه بالواحد.
نعم نعم أحسن الله إليك.
نعم جميل.
قال: وروى فيه حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما السنة المجتمع عليها فعلى ما قال سعيد بن المسيب وعلى ما حكاه مالك، أنه الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم، يعني في المدينة. وفيه من الأخبار المنقولة بنقل العدول الآحاد حديث ابن شهاب المذكور في هذا الباب، وقد أسنده معمر وجوده. ذكر عبد الرزاق وغيره عن معمر أنه أخبرهم عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أنه قال: إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وكان أحمد بن حنبل يقول: حديث معمر عن ابن شهاب في الشفعة عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يحيى بن معين: مرسل مالك أحب إلي. ذكره أبو زرعة الدمشقي عنهما. وذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول: أهل المدينة لا يرون الشفعة إلا للشريك، على حديث الزهري عن أبي سلمة عن جابر: إذا وقعت الحدود فلا شفعة. قال: ورواه مالك عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة مرسلا، وبه أقول: لا أرى الشفعة لغير الشريك، لا أراها للجار. قال أبو عمر في حديث ابن شهاب: ما ينفي الشفعة بالجوار، فإذا لم تجب الشفعة للشريك إذا قسم وضرب الحدود كان الجار الملاصق لم يقسم ولا ضرب الحدود أبعد من أن يجب ذلك له. وفي حديث ابن شهاب أيضا: ما ينفي الشفعة في كل ما لا يقسم ولا يحتمل قسمة ولا يصلح أن يصرف فيه الحدود، وذلك ينفي الشفعة في الحيوان والعروض كلها لأنها ليست لموضع الحدود. وأما قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري في هذا الباب فقالوا: لا شفعة فيما سوى الدور والأراضين، والشفعة في ذلك مقسوما كان أو مشاعا. وأوجبوا الشفعة للجار بحديث أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجار أحق بثقبه. وهو حديث يرويه جماعة من أئمة أهل الحديث عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن شهاب يعارضه وهو أصح إسنادا. والشفعة عند الكوفيين مرتبة، وأولى الناس بالشفعة عندهم الذي لم يقاسم، ثم الشريك المقاسم إذا بقيت له في الطريق شركة، ثم الجار الملاصق. وإنما تجب عندهم الشفعة في الطريق إذا لم يكن الشريك في المشاع. وكذلك لا يجب للجار الذي لا شركة له في الطريق إلا عند عدم من ذكرنا أو عدم إرادته الأخذ بها. وحجتهم في اعتبار الشركة في الطريق حديث عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجار أحق بشفعته، ينتظر بها إذا كان غائبا، إذا كانت طريقهما واحدة. وهذا حديث انفرد به عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي وهو ثقة، وأنكره عليه شعبة، وقال: لو جاء عبد الملك بحديث آخر مثل هذا لأسقطت حديثه وما حدثت عنه بشيء. وقال سفيان الثوري: عبد الملك بن أبي سليمان أعدل من الميزان. قال أبو عمر: قد روي مثل قول الكوفيين عن طائفة من التابعين، وروي مثل قول الحجازيين عن عمر وعثمان وعمر ابن عبد العزيز وغيرهم، وهو أصح ما قيل في ذلك من جهة الأثر ومن جهة النظر أيضا، لأن المشتري لا يجب أن يخرج ماله، نعم، أن يخرج ماله عن يده بغير طيب نفس منه إلا بيقين يجب التسليم له. وروى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص أن عمر كتب إلى شريح أن اقضي بالشفعة للجار فكان يقضي بها. وسفيان عن إبراهيم بن ميسرة قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز: إذا حدت الحدود فلا شفعة. قال إبراهيم: فذكرت ذلك لطاووس فقال: لا، الجار أحق. قال مالك: في رجل اشترى شقصا مع قوم في أرض بحيوان عبد أو وليدة أو ما أشبه ذلك من العروض، فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك، فوجد العبد أو الوليدة قد هلكا ولم يعلم أحد قدر قيمتهما، فيقول المشتري: قيمة العبد أو الوليدة 100 دينار، ويقول صاحب الشفعة: الشريك، بل قيمتها 50 دينارا. قال مالك: يحلف المشتري أن قيمة ما اشترى به 100 دينار، ثم إن شاء أن يأخذ صاحب الشفعة أخذ، أو يترك إلا أن يأتي الشفيع ببينة أن قيمة العبد أو الوليدة دون ما قال المشتري. قال أبو عمر: الشفيع طالب آخذ. الشفيع طالب، صح؟
نعم.
الشفيع طالب آخذ، والمشتري مطلوب مأخوذ منه، فوجب أن يكون العدل قول المشتري مع يمينه لأنه مدعى عليه، والشفيع مدع ولا بينة له، ولو كانت له بينة أخذ بها. وعلى هذا القول هو، نعم، أخذ بها، نعم، هو يعني
وأخذنا.
نعم. وعلى ولا هذا القول جمهور الفقهاء، وهو قول الشافعي والكوفيين، وقد خالف في ذلك بعض التابعين، وجعل القول قول الشفيع لوجوب الشفعة له، وجعل المشتري مدعيا في الثمن أو قيمته إن كان عرضا لأنه أخذ له، والقول الأول أولى بالصواب لما ذكرنا، وبالله توفيقنا. وكذلك لو اختلف المشتري والشفيع في مبلغ الثمن ولم يكن لواحد منهما بينة، كان القول قول المشتري، لأنه المطلوب بالشفعة والمأخوذ منه الشخص، ولو أقام كل واحد منهما البينة على ما دعا. ففيها قولان للفقهاء، أحدها البينة بينة الشفيع، والأخرى البينة بينة المشتري. وكذلك لو أقام كل واحد منهما البينة على ما حكاه من ثمن العرض الذي هو
لو
للشفعة.
ضبطناها مثلا نقول فيها قولان، أحدهما والآخر.
نعم. نعم. والآخر البينة بينة المشتري. وكذلك لو أقام كل واحد منهما البينة على ما حكاه من ثمن العرض الذي هو للشفعة. نعم. وأما اختلاف أصحاب مالك في هذه المسألة وفي سائر مسائل الشفعة فكثيرة لا يحصى كثرة، أو لا تحصى كثرة. وفي المدونة قال ابن القاسم: القول قول المشتري مع يمينه إذا اختلف في ثمن الشخص وكان قد أتى بما
بما
يشبهه. نعم.
يشبه
فإن أتى بما لا يشبه وأتى الشفيع بما يشبه فالقول قوله مع يمين، ومن أتى منهما ببينة قضي له، فإن أتيا جميعا ببينة فإن تكافأ في العدالة سقطتا وكان القول قول المشتري، فإن لم يتكافأ قضي بأعدلهما. فقال سحنون: البينة بينة المشتري لأنها زادت علما. وروى أشهب عن مالك قال: إذا كان المشتري ذا سلطان فالقول قوله في الثمن فلا يمين أو بلا يمين.
من بلنا.
نعم. لأن مثله يرغب في الثمن عنده، وإن لم يكن فأرى عليه اليمين. وقال أشهب: القول قول المشتري مع يمينه إذا ادعى ما لا يشبه، فإن ادعى ما يشبه فالقول قوله بلا يمين. وذكر ابن حبيب عن مطرف أنه قال: القول قول المشتري مع يمينه إذا ادعى ما لا يشبه وأتى بالصرف لأنه مدعى عليه. صحيح شيخنا، وأتى بالصرف؟
وكررها أكثر من مرة بعد هذا،
نعم.
لعلها تظهر إن شاء الله.
نعم. قال ابن حبيب: إنما يكون القول قول إنما يكون القول قول المشتري ما لم يأتي بالصرف، فإن أتى بالصرف رد إلى القيمة، وخير الشفيع إن شاء أخذ وإن شاء ترك. قال مالك: من وهب شخصا في دار أو أرض مشتركة فأثابه الموهوب له بها نقدا أو عرضا، فإن الشركاء يأخذونها بالشفعة إن شاءوا، ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته دنانير أو دراهم. قال مالك: من وهب هبة في دار أو أرض مشتركة فلم يثب منها ولم يطلبها، فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها، فليس ذلك له ما لم يثب عليها، فإن أثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب. قال أبو عمر: قد كان مالك في صدر في صدر في صدر
صدرين.
نعم في صدر من عمره يرى في الهبة الشفعة وإن كانت لغير ثواب، لأنه انتقال ملك ثم رجع عن ذلك ولم يرى الهبة لغير ثواب شفعة أو لغير ثواب شفعة.
نعم، هذه الأخيرة.
نعم. ذكر ذلك عنه ابن عبد الحكم. وأما الهبة للثواب فهي عنده كالبيع وفيها الشفعة، لم يختلف قوله في ذلك ولا قول أصحابه، إلا أنهم اختلفوا فيه لو أن الموهوب له أثاب الواهب بأكثر من قيمة الشخص الموهوب. فقال ابن القاسم: لا يأخذه إلا بقيمة الثواب كله. قال: ولهذا يهب الناس من الهبات، ولم يذكر قوتا بل قال ذلك مجملا. وقال أشهب: إذا أتى به أكثر من قيمته قبل أن يدخل الهبة أو أن يدخل الهبة قولان، فليس للشفيع أن يأخذه إلا بجميع الثواب أو شريكه.
أو
طيب.
بجميع الثواب أو شريكه. ممكن. نعم.
أو شريكه. نعم.
نعم.
وإن كان بعد الفوت فله أن يستشفع بقيمة الشخص فقط. وأما الشافعي فالهبة للثواب عنده باطل مردود، لأنها عنده من باب البيع بثمن مجهول، وسيأتي ذلك في باب الهبات إن شاء الله. قال: ولا شفعة للشافعي في الهبة للثواب، ولا شفعة قال ولا شفعة للشافعي في الهبة للثواب، لأنه مردود من فعل من فعله. وأما الكوفيون فيجيزون الهبة للثواب ويضمنونها اتباعا لعمر ابن الخطاب، وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله عز وجل. ولكنهم لا يرون الهبة للثواب شفعة، لأنها عندهم هبة ليست ببيع. وكذلك لا شفعة عندهم في صداق ولا أجرة ولا جعل ولا خلع ولا في شيء صولح عليه من دم عمد. قال مالك: في رجل اشترى شخصا في أرض مشتركة بثمن إلى أجل، فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة. قال مالك: إن كان مليا فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل، وإن كان مخوفا ألا يؤدي الثمن إلى ذلك الأجل. فإذا جاءهم بجميل ملي ثقة مثل الذي اشترى منه الشخص في الأرض المشتركة فذلك له. قال أبو عمر: لم يختلف قول مالك وأصحابه في هذه المسألة على ما ذكره في موطئه، إلا أنهم اختلفوا في الذي يشتري شخصا من ربع بثمن إلى أجل، فلا
أظن
يقوم
من
الشفيع
ربع.
حتى من ربع في الذي يشتري شخصا من ربع بثمن إلى أجل، فلا يقوم الشفيع حتى يحل الأجل على المشتري. فذكر ابن حبيب عند الماجشون أنه قال: يأخذها الشفيع ويكون الثمن عليه مؤجلا إلى مثل ذلك الأجل الذي كان على المشتري. وقال أصبغ: لا يأخذه الشفيع بالشفعة إلا بثمن حال. وأما الشافعي فقال فيما ذكره عنه المزني: إن اشترى النصيب من الدار وسائر الرباع والأرض بثمن إلى أجل، قيل للشفيع: إن شئت فعجل الثمن وتعجل الشفعة، وإن شئت فدع حتى يحل الأجل. وقول الكوفيين في ذلك نحو قول الشافعي. وذكر عبد الرزاق عن الثوري أنه سئل عن رجل باع من رجل أرضا فيها شفعة لرجل إلى أجل، فجاء الشفيع فقال: أنا آخذها إلى أجلها. قال: لا يأخذها إلا بالنقد، لأنها قد دخلت في ضمان الأول. قال سفيان: ومنا من يقول يقر في يد الذي باعها، فإذا بلغ الأجل أخذها الشفيع. قال مالك: لا تقطع شفعة الغائب غيبته، وإن طالت غيبته، وليس لذلك عندنا حد تقطع إليه الشفعة. قال يحيى: قلت لابن القاسم: هل ترى الإسكندرية يعني من مصر غيبة، وهو يبلغه أن صاحبه قد باع فيقيم على ذلك المشتري سنين العشرة ونحوها، ثم يأتي بعد ذلك يطلب الشفعة؟ فقال ابن القاسم: هذه غيبة لا تقطع على المشتري شفعته، وإن بلغه ذلك فنرى السلطان أن يكتب إلى قاضي البلد الذي هو به أن يوقف ويعلمه شريكه ويعلم ويعلمه
أظن أن شريكه قد باع.
ويعلمه أن شريكه قد باع، فإما أخذ وإما ترك. قال ابن القاسم: لا أرى ذلك على القاضي إلا أن يطلب ذلك المبتاع، فيكتب له القاضي الذي بمكانه إلى قاضي البلد بما ثبت عنده من اشترائه وما يطلب من قطع الشفعة عنه، فيوقفه، فإما أخذ وإما ترك، فإن ترك فلا شفعة له. قال: قلت لابن القاسم: فما ترى القرب الذي يقطع الشفعة؟ قال: ما وقت لنا مالك فيه شيئا. قد تكون المرأة الضعيفة والرجل الضعيف على البريد، فلا يستطيع أن ينهض ويسافر، فلم يحد لنا حدا، وإنما فيه اجتهاد للسلطان على أفضل ما يرى. قال أبو عمر: أما شفعة الغائب فإن أهل العلم مجمعون على أنه إذا لم يعلم ببيع الحصة التي هو فيها شريك من الدور والأراضين ثم قدم فعلم، فله الشفعة مع طول مدة غيبته. واختلفوا إذا علم في حال الغيبة، فقال منهم قائلون: لم يشهد حين علم أنه أخذ بالشفعة متى قدم فلا شفعة له لأنه
لم
تارك لها.
يشهد يعني.
لم
وأظن فيها
يحسن.
أظن فيها أداة شرط يعني، إذا لم يشهد، إن لم يشهد، هكذا يعني، عشان يبقى جوابها فلا شفعة له.
نعم يعني لم يشهد، لم يشهد
يشهد
يعني
يعني،
حين علم
يقول لرجلين عنده اشهد أني أريد هذه بالشفعة ويمنعني من ذلك الغيبة أو السفر أو
نعم. نعم، فقال منهم قائلون إذا لم يشهد حين علم أنه أخذ بالشفعة، حين علم أنه أخذ بالشفعة متى قدم فلا شفعة له لأنه تارك لها. نعم. وقال آخرون هو على شفعته أبدا حتى يقدم ولم يذكره إشهادا. وأما القول في أمر شفعة الحاضر العاجل فيأتي في آخر كتاب الشفعة، حيث رسمه مالك الله عز وجل. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر، وقد ذكرنا فيما تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بثقبه، أو قال بشفعته ينتظر بها إذا كان غائبا. روى عبد الرزاق وغيره عن الثوري عن سليمان الشيباني عن حميد الأزرق قال مضى عمر بن عبد العزيز بالشفعة بعد 14 سنة يعني للغائب. قال مالك
أو
في الرجل يورث.
بدل مضى دي قضى، مش كده؟
نعم. نعم، قال قضى عمر بن عبد العزيز بالشفعة بعد 14 سنة يعني للغائب. قال مالك في الرجل يورث الأرض نفرا من ولده، ثم يولد لأحد النفر، ثم يهلك الأب فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض، فإن أخ البائع أحق بشفعته من عمومته شركاء أبيه. قال مالك وهذا الأمر عندنا. قال أبو عمر اختلف أصحاب مالك وسائر الفقهاء في ميراث الشفعة، وهل تورث أو لا تورث، وفي كيفية الشفعة بين الورثة، هل هي للكبير كالولاء، وهل تدخل العصبة فيها على ذوي الفروض، أو يدخل بعض أهل السهام فيها على بعض. فأما ميراث الشفعة فذهب الثوري وسائر الكوفيين إلى أنها لا توهب ولا تورث، لأنها لا ملكة ولا ما له، لا ملكه ولا ماله.
نعم.
نعم. وأما مالك والشافعي وسائر أهل الحجاز فإنهم يرون الشفعة موروثة، لأنها حق من حقوق الميت يرثه عنه ورثته. وأما الشفعة بين ذوي السهام في الميراث فالمشهور من مذهب مالك عند أصحابه معنى ما ذكره في الموطأ أن أهل السهم الواحد أحق بالشفعة فيه من غيرهم من الشركاء في سائر الميراث، وأنه لا يدخل العصبات على ذوي السهام في الشفعة، وأن ذوي السهام يدخلون على العصبات فيها. واختلف أصحابه، فقال ابن القاسم بما وصفت لك، فقال أشهب لا يدخل ذوي السهام على العصبات، ولا يدخل العصبات على ذوي السهام، لا يدخل هؤلاء على هؤلاء، ولا هؤلاء على هؤلاء، ولا يتشافع أهل السهم فيما بينهم خاصة. وقال المغيرة المخزومي يدخل العصبات على ذوي السهام، وذوي السهام على العصبات، لأنهم كلهم شركاء. وهو وقول الشافعي في ذلك كقول المغيرة، وقول الكوفيين كقول أشهب. مثال ذلك رجل توفي على ابنتين وأختين ورثن عنه أرضا أو دارا، فباعت بعضهن حصتها منها. قال ابن القاسم تدخل البنات على الأخوات، ولا تدخل الأخوات على البنات، لأنهن هاهنا عصبة البنات. وقال أشهب لا تدخل الابنة على الأخت كما لا تدخل الأخت عليها. وذكر المزني عن الشافعي في هذه المسألة قولين، قال ولو ورثه رجلان فمات أحدهما وله ابنان فباع أحدهما نصيبه وأراد أخذ الشفعة دون عمه، فكلاهما في الشفعة سواء لأنهما فيه شريكان. قال المزني هذا أصح من قوله الآخر إن أخاه أحق بنصيبه. قال ولم يختلف قوله في المعنى في المعنى في المعنيين لنصفين من عبد لأحدهما أكثر من
لنصفين
الآخر.
أو لنصيبين.
نعم. قال ولم يختلف قوله في المعنيين لنصيبين من عبد لأحدهما أكثر من الآخر في أن عليهما قيمة الباقي على السواء إن كانا موسرين. قال أبو عمر: ليس هذا القياس يصح في مسألة هذه، لأن الشركاء في سهم قد حصلوا شركاء في الشخص وشركاء في السهم، فكانوا أولى ممن هو شريك في الشخص خاصة، لأنهم كانوا أدلوا بسببين وكانوا أولى ممن هو أولى بسبب واحد. وليس الشريكان يكون نصيب أحدهما من العبد أكثر من نصيب صاحبه في مسألة الشفعة في شيء. والحجة عندي لما اختاره المزني من قول الشافعي إن الشفعة أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الشركاء، ولم يخص شريكا من شريك، فكل شريك في الشخص يستحق الشفعة بعموم السنة وظاهر المعنى، والله أعلم. قال مالك: الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم، يأخذ كل إنسان منهم.
شوية في القراءة.
نعم نعم إن شاء الله.
ماشي، جزاكم الله خير.
أكرمكم الله وجزاكم مثلهم.
تفضل الشيخ قاسم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، فبإسنادكم حفظكم الله مواصل قراءة كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر. قال رحمه الله: قال مالك: الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم، يأخذ كل إنسان منهم بقدر نصيبه، إن كان قليلا فقليلا، وإن كان كثيرا فبقدره، وذلك إن تشاحوا فيها. قال أبو عمر: قد اختلف السلف والخلف في هذه المسألة على قولين، أحدهما أن الشفعة بالحصص مثال ذلك دار بين ثلاثة رجال، لأحدهم نصفها وللآخر ثلثها وللآخر سدسها، فباع صاحب النصف نصفه ووجب لشريكه الشفعة، فيأخذ صاحب الثلثين وصاحب السدس الثلث. فيأخذ صاحب الثلث الثلثين وصاحب السدس الثلث. وهذا قول مالك وأصحابه وجماعة من السلف، منهم شريح القاضي وعطاء وابن سيرين، ثلاثة أئمة من ثلاثة أمصار، وهو قول جمهور أهل المدينة. القول الثاني أن الشفعة على الرؤوس، وأن صاحب النصف الصغير والكبير فيها سواء، وبه قال الكوفيون، وهو قول الشعبي وإبراهيم والحكم. وسيأتي اختلاف في أجرة القسام، هل هي على الرؤوس أو على السهام في موضعه من الأقضية إن شاء الله تعالى. قال مالك: فأما أن يشتري رجل من رجل من شركائه حقه، فيقول أحد الشركاء: أنا آخذ من الشفعة بقدر حصتي، ويقول المشتري: إن شئت أن تأخذ الشفعة كلها أسلمتها إليك، وإن شئت أن تدع فدع. فإن المشتري إذا خيره في هذا وأسلمه إليه، فليس للشفيع إلا أن يأخذ الشفعة كلها، أو يسلمها إليه، فإن أخذها فهو أحق بها، وإلا فلا شيء له. قال أبو عمر: على نحو هذا مذهب الشافعي أيضا، ذكره المزني عنه. قال: فإن حضر أحد الشفعاء أخذ الكل بجميع الثمن، فإن حضر الثاني أخذ منه النصف بنصف الثمن، فإن حضر الثالث أخذ منه الثلث بثمن الثلث، تمام، حتى يكون سواء. فإن كانوا اثنين اقتسما، كان للثالث نقص قسمتها، وإن أسلم بعضهم لم يكن لبعض إلا أخذ الكل أو الترك. قال: وكذلك لو أصابها هدم من السماء، إما أخذ الكل بالثمن كله، وإما ترك. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لو اشترى رجل دارا من رجلين فقبضها، او لم يقبضها صفقة واحدة، واراد الشفيع ان ياخذ ما باع احدهما دون ما باع الاخر، فليس ذلك للاخر، وانما له ان ياخذها كلها او يدعها كلها. وان كان الذي ابتاع الدار رجلين، كان للشفيع ان ياخذ ما باع ويدع ما ابتاع الاخر. قالوا: ومن اشترى دارين صفقة واحدة من رجلين ولهما شفيع واحد، فاراد الشفيع ان ياخذ احداهما دون الاخرى، فليس له ذلك. واختلف أصحاب مالك في هذه المسائل أيضا، فقال ابن القاسم: في ثلاثة شركاء في أرض أو دار، باع الاثنان منهما نصيبهما صفقة واحدة من رجلين، أنه ليس للثالث الشفيع إلا أن يأخذ الجميع أو يدع. وقال أشهب يأخذ من أيهما شاء. وقال ابن القاسم إذا وجبت الشفعة لرجلين فسلم أحدهما فليس للآخر إلا أن يأخذ الجميع أو يدع. وروي ذلك عن مالك وعليه أكثر أصحابه. وذكر ابن حبيب عن أصبغ أنه قال إن كان تركه وتسليمه رفقا بالمشتري وتجافيا له كأنه وهبه شفعته، فلا يأخذ الآخر حصته. فلو كان المشتري رجلين فأراد الشفيع أن يأخذ حصه أح حص فأراد فأراد الشفيع أن يأخذ
حصة أحدهما.
حصة أحدهما. تمام. فابن القاسم قال ليس له أن يأخذ إلا حصتهما جميعا أو يتركهما جميعا إذا طلبت صفقة واحدة. وقال أشهب له أن يأخذ من أحدهما ويدع الآخر. وقال المزني فيما أجاز فيه من المسائل على معنى قول الشافعي ولو أن رجلين باع من رجل شخصا فقال الشفيع أنا آخذ ما باع فلان وأدع حصة فلان فذلك جائز في قياس قوله. قال وكذلك لو اشترى رجلان من رجل شخصا كان للشفيع أن يأخذ حصته أيهما شاء.
أو حصة أيهما شاء.
تمام. كان للشفيع أن يأخذ حصة أيهما شاء. قال المزني ولو اشترى شخصا وهو شفيع فجاء شفيع آخر فقال له المشتري خذها كلها بالثمن أو دع، فقال هو بل آخذ نصفها فإن ذلك له لأنه مثله وليس عليه أن يلزم شفعة غيره. قال مالك في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بالأصل يضعه فيها أو البئر يحفرها ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا فيريد أن يأخذها بالشفعة إنه لا شفعة له فيها إلا أن يعطيه قيمة ما عمر، فإن أعطاه قيمة ما عمر كان أحق بالشفعة وإلا فلا حق له فيها. قال أبو عمر القيمة عند مالك وأصحابه في البنيان قائما لأنه بنى في ملكه وحقه لأن المشتري يملك ما اشترى، وإن كان فيه شفعة أخبره فإن الأخذ بالشفعة ليس بلازم للشفيع وهو بالخيار إن شاء شفع وإن شاء لم يشفع، فكأنه إذا شفع بيع حادث وعهدته على المشتري.
كأنه إذا شفع بيع حادث.
تمام. فكأنه إذا شفع بيع حادث وعهدته على المشتري. وأما الشافعي فمذهبه أن الباني معتد ببنيانه فيما
متعدد.
فيه أن الباني متعد ببنيانه فيما فيه للشفيع الشفعة، فليس له إلا قيمة بنيانه معلوما إن شاء الشفيع أو يأخذه بنصفه. وكذلك لو قسم بغير حكم حاكم وبنى في نصيبه فهو متعد، فإن قضى الحاكم بالقسمة وحكم بها لما ثبت عنده ما يوجب ذلك وأقام للغائب وكيلا في القسمة فقسم وقبض المشتري حصته وبنى فيها فهو حينئذ غير متعد. فإن استحق الشفيع الحصة مشاعة لم يمنعه قضاء القاضي شفعته لأن الغائب على شفعته أبدا إلا أن يعلم فيترك، فإن علم فلا شفعة له إن ترك الطلب بعد العلم قادرا على الطلب، وإن لم يعلم شفع إذا قدم أو إذا قدم إن شاء
شفعة إذا قدمة.
شفع إذا قدم إن شاء، وأعطى المشتري قيمة الشخص وقيمة البنيان تاما لأنه بنى في غير اعتداء. وأما الكوفيون فذكر الطحاوي عنهم قال ومن اشترى دارا وقبضها فبنى فيها بناء ثم حضرها شفيعها فطلب أخذها بالشفعة فقضى له بذلك فيها أو فقضي له بذلك فيها، فإنه يقال للمشتري انقض بناءك لأنك بنيته فما كان الشفيع أولى بها منك إلا أن يشاء الشفيع أن يمنعه من ذلك ويعطيه قيمة بنيانه منقوضا فيكون ذلك له. فهذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وهو الصحيح عن أبي يوسف وبه قال أحمد. وقد روي عن أبي يوسف أنه قال إن شاء الشفيع أخذها بالثمن الذي باعها به وبقيمة البناء قائما وإن شاء ترك ليس له غير ذلك. قال مالك: من باع حصته من أرض أو دار مشتركة فلما علم أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة استقال المشتري فأقاله. قال: ليس ذلك له، والشفيع أحق بها بالثمن الذي كان باعها منه. قال أبو عمر: والشفعة تجب بالبيع لمن أرادها وطلبها، وأجمعوا أنه ليس للمشتري أن يمتنع من ذلك ولا البائع، فالإقالة لا نقطعها عمن جعلها بيعا مستأنفا، وعمن يجعلها فسخ بيع، لأن في فسخه البيع فسخا للشفعة. والشفعة واجبة بالسنة، وقياس قول الشافعية والكوفيين وجوب الشفعة لا تنقضها الإقالة. وقد اختلف قول ابن القاسم وأشهب في عهدة الشفيع في الإقالة. فقال ابن القاسم: عهدة الشفيع على المشتري. وقال أشهب: الشفيع مخير، فإن شاء أخذ الشفعة بعهدة البيع الأول، وإن شاء بعهدة الإقالة. قال مالك: من اشترى شخصا في دار أو أرض وحيوانا وعروضا في صفقة واحدة، فطلب الشفيع شفعته في الدار أو الأرض، فقال المشتري: خذ ما اشتريت جميعا، فإني إنما اشتريته جميعا. قال مالك: بل يأخذ الشفيع شفعته في الدار أو الأرض بحصتها من ذلك الثمن، يقام كل شيء اشتراه من ذلك على حدته على الثمن الذي اشتراه به، ثم يأخذ الشفيع شفعته بالذي يصيبها من القيمة من رأس الثمن، ولا يأخذ من الحيوان والعروض شيئا إلا أن يشاء ذلك. قال أبو عمر: على ما قاله مالك في هذه المسألة أكثر الفقهاء. قال الشافعي: ولو كان مع الشخص الذي فيه الشفعة عرض في صفقة واحدة بثمن
عرض
واحد ف... عرض في صفقة واحدة بثمن واحد فإنه يشفع في الشخص بحصته من الثمن، وهو قول الكوفيين. وذكر عبد الرزاق قال: سألت معمرا عن رجلين بينهما خربة لم تقسم، فباع أحدهما نصيبه منها مع خربة له أخرى بثمن واحد، فجاء الشفيع فقال: أنا آخذ نصيبه من الخربة التي بيني وبينه. قال عثمان البتي أو البتي قال عثمان البتي: يأخذ البيع جميعا، يتركه جميعا. وقال ابن شبرمة وغيره من أهل الكوفة:
يعني أصلها يأخذ البيع جميعا أو يتركه جميعا.
تمام،
نعم.
يأخذ البيع جميعا أو يتركه جميعا. وقال ابن شبرمة وغيره من أهل الكوفة: يأخذ نصف الخربة التي بينه وبين صاحبه بالقيمة، ويترك الأخرى إن شاء. قال عبد الرزاق: وسمعت الثوري وسفيان يقولون مثل قول ابن شبرمة. قال مالك: ومن باع شخصا من أرض مشتركة فسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع الشفعة، وأبى بعضهم إلا أن يأخذ بشفعته، فإن من أبى أن يسلم يأخذ بالشفعة كلها، وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي. قال مالك: في نفر شركاء في دار واحدة، فباع أحدهم حصته وشركاؤه غيب كلهم إلا رجلا، فعرض على الحاضر أن يأخذ بالشفعة أو يترك، فقال: أنا آخذ بحصتي وأترك حصص شركائي حتى يقدموا، فإن أخذوا فذلك، وإن تركوا أخذت جميع الشفعة. قال مالك: ليس له إلا أن يأخذ ذلك كله أو يترك، فإن جاء شركاؤه أخذوا منه أو تركوا إن شاءوا، فإذا عرض هذا عليه فلم يقبله فلا أرى له شفعة. قال أبو عمر: قد مضى هذا المعنى وما فيه لسائر العلماء، وإنما هم في هاتين المسألتين على قولين: أحدهما ما ذكر مالك رحمه الله، والآخر أن له أن يأخذ بحصته ويدع حصة شركائه، فإن جاءوا كانوا على شفعتهم إن شاءوا، وقد تقدم ذكر ذلك فلا وجه لإعادته. قال رحمه الله: باب ما لا تقع فيه الشفعة. مالك عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم أن عثمان بن عفان قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها. فلا شفعة فيها ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل. قال مالك: على هذا الأمر عندنا. قال مالك: ولا شفعة في طريق صلح، في طريق صلح القسم فيها أو لم يصلح، القسم فيها أو لم يصلح. قال مالك: والأمر عندنا أنه لا شفعة في عرصة دار صلح القسم فيها أو لم يصلح. قال أبو عمر: أما قول عثمان إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، فإنه ينفي الشفعة في ذلك للجار. وقد تقدم القول في ذلك عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الشفعة فيما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة ولا وجه لتكرار ما تقدم. وأما قوله: ولا شفعة في بئر ولا في فحل نخل، فذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: الحديث الذي جاء: لا شفعة في بئر، إنما ذلك في بئر الأعراب. فأما بئر الزرع والنخل ففي ذلك الشفعة إذا كان النخل لم يقسم، فإن قسم الحائط وترك البئر فلا شفعة فيها. وكذلك إذا قسمت بيوت الدار، وكذلك إذا قسم الحائط وترك الفحل والفحلان للإبار وأكل الطلع، إنه لا شفعة فيها. وكذلك إذا قسمت بيوت الدار وتركت العرصة للارتفاق فباع أحد الشركاء نصيبه فيها فلا شفعة في ذلك. قال أبو عمر: يريد بقوله بئر الأعراب البئر التي في موات الأرض ليسقي الماشية، والمسقات ليست بئرا يسقى بها شيء من الأرض والشجر. وذكار الشجر حكمه عند مالك وأصحابه كحكم النخل، وحكم العين عندهم كحكم البئر عندهم، سواء إن كان له بياض إن كان لها بياض وزرع ونخل، وبيع ذلك كله وبيع ذلك كله بيعا فيه شفعة دخلت العين في ذلك والبئر. فإذا انفردت العين أو البئر بين الشركاء فلا شفعة فيها إذا باع أحدهم نصيبه منها. وكذلك حكم الطوق والمرافق المتروكة للاتفاق لا شفعة فيها إلا أن تكون بيعا لما فيه شفعة من الأرض وتجمعها صفقة. وأما الشافعي فإنه قال: لا شفعة في بئر لا بياض لها، وكذلك إذا كان لها بياض ولا تحتمل القسمة، ولا شفعة عنده إلا فيما تحتمله القسمة وتضرب فيه الحدود. ولا شفعة عنده في طريق، وإنما العرصة إذا احتملت القسمة وبيع منها شيء ففيه الشفعة عنده، خلاف قول مالك. وسواء تركت للاتفاق أو لم تترك، وإنما أصله أن كل ما كان من الأرضين يحتمل القسمة وضرب الحدود وكان مشاعا ففيه الشفعة. وأما الكوفيون فالقياس على أصولهم ألا شفعة في بئر ولا فحل نخل. وأما العرصة فقياسهم أنها أن فيها الشفعة لأنها من الأرض المحتملة للقسمة. واختلف أصحاب مالك في النخلة المطمعة تكون بين الشريكين يبيع أحدهما حصته منها. فذكر ابن القاسم عن مالك في المدونة أنه لا شفعة فيها. قال أبو عمر: قاسها على فحل النخل، والله أعلم. وقال أشهب: عبد الملك ابن الماجشون، وأصبغ ابن الفرج، ومحمد بن عبد الحكم فيها الشفعة ذكرا كان أو أنثى. قال أبو عمر: حجتهم في إيجاب الشفعة أن النخلة عندهم من جنس ما فيه الشفعة، ولم يختلفوا في الحائط المثمر من الشجر، وإن لم يكن فيه موضع لزراعة وكان مشاعا، أن الشفعة فيما بيع منه. وحكم النخلة الواحدة عندهم كحكم الحائط كله. واختلفوا في هذا الباب في أشياء منها الرحى، ففي المدونة قال ابن القاسم: الشفعة في الأرض ولا شفعة في الرحى، كما أن بيعت منفردة دون شيء من الأرض لم تكن فيها شفعة، أو كما إن بيعت بكسر الهمز.
نعم.
وروى أبو زيد عن ابن القاسم مثل ذلك، وقال: يقضي الثمن على الأرض والرحى. وذكر أنه كالشخص يباع مع عبد. وقال: أشهب للشريك الشفعة في جميع ذلك. وقال: ألا ترى أن الشفعة تكون في رقيق الحائط، فكيف بالرحى مع الأرض؟ ويقول أشهب، قال سحنون، وبقول أشهب قال سحنون. واختلفوا من ذلك في الأندر: إذا باع أحد الشركاء نصيبه منه. فذكر العتبي عن عبد الملك بن الحسن عن أشهب وابن وهب أن فيه الشفعة وهو كغيره من الأرضين. وقال أشهب: لا شفعة في الأندر، وكذلك الأقبية فلا شفعة فيها إذا بيعت. قال: والأندر عندي مثل الأقبية. واختلفوا من ذلك أيضا في الحمام، فقال مالك: فيه الشفعة. وقال ابن القاسم: لا شفعة فيه. وقال إسماعيل بن إسحاق: روى ابن القاسم وابن أبي أويس عن مالك أن فيه الشفعة. قال: وذكر أحمد ابن المعذل عن عبد الملك عن مالك أنه لا شفعة فيه. قال عبد الملك: وأنا أرى فيه الشفعة. قال إسماعيل: وروى ابن القاسم أن الحمام يقسم. قال أبو عمر: كان أحمد بن خالد ومحمد بن عمرو ابن لبانة يفتيان في الشفعة للحمام. يفتيان في الشفعة للحمام. واختلفوا في الثمرة: تباع منفردة دون الأصل. فقال مالك وابن القاسم: وأشهب فيها الشفعة، لأنها تقسم بالحدود. قال أبو عمر: على ما ذكرنا من مذاهبهم في قسمة الثمار في رؤوس الأشجار. وروى أبو جعفر الدمياطي وعبد الملك أنهما كانا لا يريان فيها الشفعة. يبقى هنا أعتقد إن هي ممكن تكون وروية عن
ليه؟ وروى أبو جعفر الدمياطي وعبد الملك
أنهما تمام
أنهما كانا لا يريان
تمام
يبقى ممكن نقول إيه؟ أنهما على مين بقى؟
ما هو هنا أعتقد
قال
إن
مالك
هو
عن ابن القاسم، ولا بيتكلم عنهما هما. ممكن، لأنه ما شاء الله عليه بيتصرف أحيانا في عبارة الكتاب. ممكن يكون وروي عن أبي جعفر الدمياطي وعبد الملك.
تمام، لأن هو آخر قول عندنا مالك وابن القاسم وأشهب ثلاث.
نعم.
يعني في التثنية ديت يعني كأن القول للاثنين المذكورين. قال: واختلفوا أيضا في الشفعة. في الشفعة في القراء، قال: واختلفوا أيضا في الشفعة في القراء أو الدور والرباع والأرضين وفي المساقات وفي الدين، هل يكون المديان أحق
حق
بها؟
المديان،
هل
واختلفوا
يكون
أيضا
المديان
في الشفعة في القراء، أظن بقى للدور والرباع والأراضين وفي المساقات وفي الدين،
تمام.
يعني القراء يقع على الدور والرباع والأراضين.
تمام.
نعم.
قال: واختلفوا أيضا في الشفعة في القراء بالدور والرباع والأرضين وفي المساقات وفي الدين، هل يكون المديان أحق بها؟ وقد ذكرنا ذلك كله في كتاب اختلافهم. وحديث ابن شهاب ينفي الشفعة. ويسقطها إلا في المشاع من الأرضين وجباع، حيث يمكن ضرب الحدود وتصريف الطرق، وهذا هو الصحيح وبالله التوفيق.
نعم، نكرفه إن شاء الله.
تمام سيدي،
جزاكم الله خير.
جزاكم مثل
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.